أحكام الدين تنبئنا
بالحق وشرع الرحمن،
لا عزة إلا بالتقوى والتقوى حصن الإنسان.
إسلام المرء سعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أخوة الإيمان، نحن على موعد بلقاء، أن نواصل الرحلة، رحلة التنوير ومشروع النهضة لهذه الأمة، المشروع الحضاري للأمة. إن القرآن الكريم، إن السنة النبوية المطهرة تقدم لنا زادا في هذا البيان. ومع أهل الذكر عشنا قبل ذلك مع شيخ التربويين، مع العلامة الفز، مع أستاذنا الدكتور سعيد إسماعيل علي، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، وقد أفادنا بجزء كبير من محاولات التغريب التي تتم بشأن الهوية العربية والهوية الإسلامية، محاولات مسخ واستلاب الهوية، وأن التعليم لا ينتمي إلى ثقافتنا ولا إلى قرآننا ولا إلى هذه الهوية العربية الإسلامية. وعلمنا أن الحضارة الإسلامية قدمت الحل الذكي العبقري الذي لا يكلف الحكومة مليما واحدا ولا الأفراد، الذي يتمثل في الوقف والجهد المدني والعمل المدني والصدقات التي يقوم بها أهل الخير. علمنا الكثير عن شأن التربية، واليوم نواصل الرحلة مع الحرب الناعمة. ومصطلح الحرب الناعمة سنسمع من الأساتذة الفضلاء اليوم كثيرا عنه، القوى الناعمة والحرب الناعمة على العقل المسلم وعلى القيم وعلى الأخلاق وعلى التعليم وعلى كل جوانب حياتنا. ونحن اليوم أقدم غاية السرور والغبطة أنني بين يدي شيخ التربويين. أنا أفتخر بأنني أقدم هذه الحلقة مع هذه الأستاذية وهذه القامة وهذه القيمة، إلى سماحة أستاذنا الأستاذ الدكتور سعيد إسماعيل علي، أصول التربية، هو أستاذها وفقيهها بجامعة عين شمس. مرحبا أستاذ.
الله يحبيك، أهلا بك.
أهلا وسهلا. وإضافة لبرنامج أجوبة الإيمان وقناة الرحمة، وللمرة الأولى نستضيف الأستاذ الدكتور إبراهيم الديب، مستشار التخطيط والتنمية، ولكنها تنمية في رحاب القرآن والسنة. مرحبا بك.
مرحبا.
سعداء بوجود حضرتك معنا، وكلنا سعداء بأننا مع أستاذنا العلامة. أستاذنا الدكتور، يعني أفدتنا عن محاولات التغريب للتعليم ومحاولات استلاب ومسخ الهوية، ومصطلح الحرب الناعمة والقوة الناعمة، وأستاذها أوباما الذي لا يختلف عن بوش إلا في الأسلوب والطريقة. الآن يعني ما السبيل إلى مواجهة هذه الحرب، إلى بناء القدرة في العقل المسلم وفي القدرة عند المسلمين حتى نكون على مستوى المواجهة؟ تفضل أستاذنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حتى يمكن أن أبين معالم الطريق في هذه القضية، ربما أحتاج إلى دقائق قليلة جدا لأنا غاوي. نعم. الخلفيات التاريخية.
نعم أستاذ.
بدون استطراد.
نعم.
لأن بنظر للتاريخ نظرة وظيفية، من حيث أنه بيفهمني اللي بيحصل دلوقتي ليه بيحصل كده.
نعم.
وكيف أنتقل من الآن إلى ما أريد وأتمناه مستقبلا.
نعم.
ما لم تكن النظرة التاريخية مؤدية إلى فهم الحاضر.
نعم.
واستشراف المستقبل، فهي لا لزوم لها.
نعم.
فحتى أوائل القرن التاسع عشر كان سؤال الهوية غير مطروح.
نعم.
لأن كان في انسجام واتساق في الثقافة التي تظلل العالم الإسلامي، ومن ضمنه مصر اللي هي الهوية الإسلامية.
نعم.
بدأت العملية عندما بدأت عملية التغريب.
نعم.
بإنشاء نظام تعليمي على النمط الغربي الحديث، وأصبح أمام الناس نمطين نمط تعليم سموه تقليدي لا يجدد نفسه ولا يطور، ونمط جديد تماما بيتجاوب مع الوظائف الجديدة وحركة الحياة الحديثة. لو كانت المسألة بدأت بتطوير التعليم الديني اللي كان قائم، كانت المسار اختلف تماما. فانقسمت العقلية في مصر إلى شقين، شق ينتمي إلى تراث الأمة لكن بغير تطوير وبغير تجديد، وشق ينتمي إلى ثقافة الآخر الحضاري الغربي متجاوبا مع العلوم الحديثة ومع ومع إلى آخره. بدون استطراد كانت هناك محاولات لا شك فيها لتطوير التعليم الديني، مثلا على يد الشيخ محمد عبده، الشيخ الزوهري، الشيخ المراغي وهكذا. وما نحن فيه في الفترة الأخيرة من شقاق بين علمانيين وإسلاميين هو موجة من الموجات التي بدأت في ذلك العصر. خليني أقول إيه، إن إحنا في علوم التربية وفي مهام التربية إذ ننشئ إنسانا فلا بد أن يكون ذلك وفق نموذج للبنية الكلية للإنسان. هذا النموذج هو ما نسميه الهوية. يعني مجموعة السمات والقسمات الأساسية التي تجعلني أقول هذا مصري وذاك فرنسي وهذا إنجليزي وذاك أمريكي إلى آخره. لا تجد سؤال الهوية مطروحا في فرنسا ولا في بريطانيا، حتى أمريكا اللي فيها ملل شتى غير مطروح، لأن متفقين على القسمات الأساسية للمواطن وللإنسان في هذا البلد أو ذاك كما يجب أن تكون. مع الأسف الشديد يعني تفرعنا في سنوات سابقة إلى من يقول بإقليمية ضيقة وفرعونية وقومية وإسلامية وهكذا من غير أن نتفق على. أنا أذكر للراحلة الدكتورة عائشة عبد الرحمن كانت تكرم في كلية التربية بدمياط، وتعرضت لهذا الموضوع وراحت مطلعة من شنطتها البطاقة الشخصية بشكلها القديم، وقالت آدي الهوية، اسمي وبياناتي كلها مكتوبة بالعربية، فأنا إذن أنتمي إلى الثقافة العربية، ومكتوب إن أنا مسلمة فأنا إذن مسلمة، ومكتوب إن أنا جنسية مصرية فأنا مصرية عربية مسلمة. وهي دوائر ليست متعارضة وإنما مستويات معينة على حسب المواقف بيظهر الجانب ده ولا ده ولا ده ولا ده، لكن لابد من التآزر والاتساق بين هذه الجوانب. ده بيلقي بظله بقى أنا وأنا بعلم في المدارس في الجامعات في الكليات بيكون ده أمام عيني. لا أغرد خارج اللحن المميز إذا صح هذا التعبير، ولا عن هذا النموذج اللي بيسموه أحيانا بلغة الهندسة الديزاين، ما يصحش أخرج عنه على وجه الإطلاق فأدرس كذا ولا كذا ولا كذا. اللي بيحدد لي ده هو الهوية. ولما أجد مثلا أن مساحة اللغة العربية بتتراجع في معاهد التعليم المختلفة من أول رياض الأطفال إلى الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه،
وفين جملة واحدة في عقر دارها
فإيه فده بعتبره يعني هد في ركن أساسي من أركان
الهوية.
الهوية لما بجد كل شوية المقررات التربية الدينية بتتخلص وتدخل في شكليات، وأصلي مش عارف مين يزعل، أصلي مش عارف الجهة الفلانية تقول إيه، أصلي كذا. يعني هل تصل المسألة أن كتب القراءة يتحاشى فيها الاستعانة بالقرآن الكريم إلا فيما نظر، مع إن أنا أذكر جيدا أن السياسي القبطي العظيم مكرم عبيد كان يحفظ القرآن الكريم،
كان يستشهد بآيات
القرآن لأنه عارف أنه عايش في ثقافة لونها كذا، فالراجل لازم يتعامل هو عايش فيها وبيتشربها، ولا يعني هذا انتمائه للدين. فمن عباراته المشهورة أنا مسلم ثقافة قبطي ديانة. فوجود آيات من القرآن الكريم في كتب القراءة بيدرس كلغة مش كعقيدة، لكن تشكيكات وحملات والوزارة للأسف ترتعش وتخاف فتفضل تحذف تحذف تحذف،
كل ده هدم في الهوية.
فده هو المسطرة للغة العربية. هو ليه يعني اعوجت ألسن الأجيال الجديدة؟ لأنهم لم يعودوا يمرون بتلك المرحلة التي مررنا بها في بدايات التعليم، ألا وهي مرحلة الكتاب. وبالعكس بتبقى مرحلة اللي يقول عليها ايه كي جي وان وكي جي تو الى اخره، ونفرح لما هو ينطق بالكلام الانجليزي او الفرنساوي او الالماني واللغة خلاص. وهي دي ركن اساس لانها بوابة فهم القرآن الكريم وبوابة الاتصال بالعلوم المختلفة. تسمح لي معلش اروي، كان في استاذ رغم ان تخصصه طرق تدريس اللغه الانجليزيه في تربيه الكويت في اواخر الثمانينات، عمل تجربه واكرر كان استاذ لغه انجليزيه، اتفق هو وزوجته ان اول ما يخلفوا حرصوا طول الوقت على ان لا ينطقوا الا بالعربيه الفصيحه، فاذا بالطفل يتعود عليها وتصبح عادية مش مسألة ما فيش مشكلة. أثر هذا بقى إيه؟ لما بدأ يروح المدرسة الابتدائية
تلوثت،
لا بقى يمسك كتاب مثلا التاريخ في ظرف شهر يقراه ويفهمه بسهولة جدا، ويقعد يشتكي لوالده طب أعمل إيه؟ ليه؟ لأن أداة الاتصال بالمعرفة طيعه عنده. واي تلميذ واي طفل بيبذل جهد رهيب على ما يفهم تركيب الكلام، ثم ينتقل بعد ذلك الى المضامين والمعاني. فتوفرت الأداة اللغوية ومن ثم سهل عليه استيعاب المعاني.
هل احنا بدأنا نتحول في كلام سيادتك من مرحلة الهدم والنزيف المستمر على بشأن الهوية في مستوياتها المختلفة، سواء في مستوى الدين، في مستوى اللغة، سواء في مستوى الثقافة المصرية وعادات مجتمعنا، إلى الطرق الذكية والحلول العملية كالحل الذي صنعه أستاذ اللغة الإنجليزية؟ بتمكين أدوات الاتصال وأدوات الاتصال وهي اللغة العربية في مراحل مبكرة، هل ده يبقى شيء من الحلول اللي يمكن
هي حلول بس بيبقى؟ حلول على المستوى الفردي، يعني واحد غيور فبيعمل، وزي ما في بعض المجتهدين وبعض الجمعيات ما بتفتتح مقارئ للقرآن الكريم، بس دي جهود مبعثرة وفردية، وهي طبعا مطلوبة، شيء خير من لا شيء، إنما الواحد بيتطلع إلى أن تبقى دي منظومة كلية في
سياسة كده
منظومة كلية في المجتمع. ولاحظ أن الأجواء السياسية السابقة ساعدت على التراجع العربية، لأن الناس خلطت ما بين العروبة كثقافة والعروبة كسياسة قومية، فالتمزقات العربية والخلافات ومش عارف ايه والحروب الى اخره، يعني زهدت الناس في الشأن العربي وفي المنزع العروبي، بينما العروبة ليست قميصا يعني نخلعه وقتما نريد، ده هي العروبة ثقافة ولغة. فنأمل في المسار الجديد في المجتمع المصري انه يتجه هذا الاتجاه.
طيب احنا هنعود لسيادتك ونعلم تفاصيل ورؤية حضرتك لهذا الاتجاه الجديد الذي يدعم ويعزز الهوية الإسلامية، الهوية العربية، الهوية الثقافية لمجتمعنا. معالي الدكتور، يمكن أستاذنا بهذه المهارة لخص لنا بهذا البعد التاريخي وهذا التشخيص للداء المناحي اللي أتينا من خلالها، ومحاولات مسخ الهوية ومحاولات تدمير وتفكيك الهوية وتغريب الهوية إلى آخر ذلك، ما الذي يمكن أن نقدمه لإنقاذ الهوية العربية الإسلامية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية احنا محتاجين نشخص وبعد كده اقول لحضرتك ماذا يمكن ان نقدم ان شاء الله.
ارجو الا نسهف في التلخيص لان احنا عشنا حلقات مع الاخوة المشاهدين
إن شاء الله.
عن
هذه حتى لا يتشتت المشاهد مننا، هنحتاج نوصف نشخص الواقع فيه. عندنا احنا نعاني من اربع مشاكل اساسية. اولا قضية تجميد العقل المسلم وتغييبه عن تحصيل المعرفة الحديثة، وده ناتج على ان هو يعني اهمل عن عمد قضية تعليم التفكير او ما كان يطلق عليه في ثقافتنا الاسلامية علوم المنطق والتفكير. هذه واحدة، فتجمد العقل المسلم عن انتاج الافكار وتم حصاره وتحديد قدرته على استيعاب العلوم الحديثة. هذه واحدة. تاني مشكلة احنا بنعاني منها تفكيك الهوية، هويتنا العربية والاسلامية، حتى أصبحت شخصيتنا أقرب إلى الشخصية الغير واضحة أو غير واضحة المعالم أو محددة المعالم بهويتها العربية والإسلامية. ثالث حاجة إحنا بنعاني منها تخلف مناهج التعليم اللي إحنا بنتعامل معها. رابع مشكلة اللي هي قضية ضعف التواصل مع القرآن الكريم. لو ناقشنا الأربع قضايا، يعني لن نناقش الأربع قضايا ولكن هنتكلم في حلول عملية. تأذن لي إن أنا
بس نستودع عشان أنا بضع نفسي مكان المشاهد. يعني ماذا تقصد بضعف التواصل مع القرآن الكريم؟
القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول لنا كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته. إحنا حولنا يتدبروا آياته وبنطبق ليحفظوا آياته.
نعم.
كان خلقه صلى الله عليه وسلم لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه القرآن.
نعم.
أي كانت سلوكيات، كانت قيم القرآن، مفاهيم القرآن مترجمة إلى سلوكيات ومهارات عملية تطبيقية في شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. تحول هذا إلى أن احنا حولنا إلى إيه؟ بدل خلقه القرآن أصبح لسانه القرآن. قضية أخرى كمان إن خيركم من تعلم القرآن وعلمه، احنا يعني بدلناها خيركم من حفظ القرآن وحفظه. فإيه اللي حصل؟ احنا أصبح تواصلنا مع القرآن الكريم يتوقف على حد، على أمرين اثنين، التلاوة والحفظ. ودي أصبحت ثقافة عامة موجودة وتم تبرزها على مدار عشرات السنين، وهذا تم يعني هذا الكلام تم عن عمد وعن مخطط واضح ومفصل وكلام لو في وقت ممكن نتكلم فيه تفصيلا. ايه اللي حاصل؟ احنا عايزين نعيد تاني علاقتنا بالقرآن الكريم، وهي تحل كل المشاكل اللي انا قلتها اللي موجودة عندنا. لو نجحنا في ان احنا نعيد تواصلنا مع القرآن الكريم، ان هو يكون قضية تلاوة ثم تدبر وفهم واستخراج المفاهيم وقيم القرآن الكريم ثم ترجمتها الى سلوكيات ومهارات عملية معاصرة، وتدريب شبابنا وفتياتنا على اكتساب هذه المهارات وتطبيقها على ارض الواقع، يبقى نجحنا ان احنا نحول ايات القران، قيم القران، مفاهيم القران الكريم الى سلوكيات عمليه. ايه اللي هيحصل هنا؟ هتجد الاربع مشاكل اللي احنا قلناهم هيتعالجهم. اول مشكله ان القران بطبيعته عندما نتدبره بيعلمنا مهارات التفكير ويعلمنا مناهج التفكير.
نعم.
ومن ثم يتعلم العقل مهارات التفكير. يعني انا لو خلينا نتكلم مع المشاهد العادي البسيط، لو انا جبت ابني وبدات ان انا بعد ما قرات التفسير بدات اشرح له التفسير، يعني لاحظ يا ابني، لاحظ قدره الله تبارك وتعالى، استنتج ايه، استنتج ماذا سيحدث لاصحاب الصفات السيئه ده، ايه اللي سيحصل. هبدا ندرب الولد على قضيه الملاحظه، اليقظه، الاستنتاج، الاستنباط بشكل طبيعي من خلال تدبر القران الكريم. انا مش هقول له مش هعلمك مهارات تفكير، لا، انا بقول له تعالى نتعرف على الله، تعالى نتعرف على مفاهيم القران، ربنا بيقول لنا ايه في هذه القصه. بطبيعة الحال سيتعلم هذا العقل المسلم كيف يفكر، والعقل عندما يشتغل قدرته على التفكير بتزيد وتنمو وينضج. هذه واحدة. هذا العقل لما ينضج بطبيعة الحال وانشغل القدرات العقلية بتاعته اللي هم 24 قدرة عقلية، هتبقى قدرته على انه هو يستوعب العلوم وينتج الافكار هتبقى جيدة جدا. في نقطة تانية، ان تدبر القرآن، احنا بنقول الفرق بين مناهج التعليم الحديثة ومناهج التعليم المتقدمة المتخلفة هو ايه؟ ان في نظام التعليم المتقدم اللي وضعه لنا دلوب عن عمد كان عمل إيه في العقل المسلم؟ جمد العقل المسلم إن خلاه فقط يحفظ ويسترجع آخر السنة. وكان الطالب بيقعد وما زال حتى الآن الطالب بيقعد هو إنسان سلبي يتلقى المعلومات فقط غير مشارك. أما التعليم الحديث فلسفته بتقوم على إيه؟ على المشاركة والتفاعل ما بين، اسمه التعليم التعاوني التشاركي. ده توجهات التعليم الحديث في العالم الغربي الحديث. التعليم التعاوني التشاركي اللي هو إيه؟ إن الطالب بيتفاعل في العملية التعليمية مع المعلم وهو بيشارك في إنتاج الأفكار والوصول للمعلومة. نعم. ومن ثم قدراته العقلية بتزيد. هذا الكلام موجود في القرآن. عندما نتواصل مع القرآن إيه اللي يحصل في عملية تفاعل وتواصل مع القرآن؟ هنا لو جينا نحط حضرتك
يعني نلخص الكلام اللي حضرتك بتقوله.
لا انا استاذنك اكمل اضافه صغيره. هنا في دورين، في دور على مستوى الدوله ودور علينا احنا كافراد.
هنجيله بس انا عايز الخص للاخوه المشاهدين نقطه مهمه حضرتك انت بتلجأ ليها بوصفها حلا عمليا للخروج من هذه الازمه ومن هذا المأزق. ان نصحح صلتنا بالقران، فقصر الصله على الحفظ والتلاوة فقط المسألة الصوتية هذه مسألة تحرمنا. أيوة. من التدبر. أيوة. والتدبر بيرفع مهارة العقل المسلم في التفكير وكل العمليات المتصلة بالعقل من استنتاج وإبداع وتفكير وإلى آخره. وأيضا التدبر بالعلم ليس إلها يعبد من دون الله، هو ده لتصحيح العمل بعد ذلك.
كويس.
فنريد أن تكون الصلة بالقرآن أيضا صلة أخلاقية وصلة سلوكية حتى تكون صياغة الأخلاق والسلوكيات والتكوين الأخلاقي والسلوكي في المجتمع المسلم على هذه القرآن.
ده أنا بقى في نقطة جميلة حضرتك فتحتها، ربنا كرمك فضلت الشيخ محمد، نقطة جميلة اللي هي قضية بقى استخراج القيم. احنا طرحين، أنا طرح مشروع اسمه مشروع تخطيط القيم والمحافظة على الهوية، ده على مستوى الدولة وعلى مستوى الأفراد. هنبسط الكلام ونقول إن احنا القرآن مليء بالقيم والمفاهيم الجميلة جدا والمفاهيم الإيجابية اللي هي بتربي الإنسان وتنتج الشخصية القرآنية وتنتج، أنا بقول
بس أنا عايز وفاء
أكمل لحضرتك بس عشان
بس أقول لك بس خلي الكلام حوار. يعني البرنامج حواري، فلما يبقى في حوار اسمح أنت تقول وأنا أقول يعني.
بس أنا بس عايز أكمل الفكرة.
ما هكملها، هسيبك تكمل اللي أنت عايزه. أنا بس عايز وفاء لعلمائنا الأقدمين أن أذكر أن هنالك أصول، أن هنالك أصولا موجودة عند القدماء في مسألة التدبر، في مسألة التعليم، في مسألة الصياغات الأخلاقية، حتى في مسألة استنباط القيم. من علمائنا من كتب عن القيم الحضارية في القرآن الكريم تحت هذا العنوان، وهنالك مؤلفات. فهذه ليست مسائل جديدة، نحن نعود باستنباط لكن بوجه جديد، بوجه معاصر، لكن هي لم تكن غائبة في، وكانت الحضارة الإسلامية طيلة قرون عديدة كان فيها هذا الكلام، حتى نحن يعني لسنا مقطوعين من الصلة في هذا الأمر. تفضل حضرتك.
انا بقول لحضرتك اللي احنا بنقدمه امتداد لما قام به جهود علمائنا العظام وسلفنا العظام. طبعا احنا امتداد، نحن جزء منهم ولابد نكمل على هذا الرصيد وهذا التراث الجميل جدا. لكن احنا محتاجين نعمل ايه بطريقه معاصره؟ ان اول حاجه ان احنا محتاجين شخصيتنا وهويتنا اصبحت غير واضحه. احنا بنقول اما نعيد التواصل مع القران الكريم نعيده بطريقه منظمه ومخططه. ازاي؟ احنا عايزين نتخيل او نتصور، احنا طبعا عارفين الواقع الحالي الذي نعيشه والتحديات اللي بنقابلها، فعايزين شكل الشخصيه اللي احنا عاوزينها، المنتج البشري اللي احنا ننتجه، ابن اللي اربيه ايه مواصفاته، عايز اربيه على ايه، الراجل العامل الموظف اللي موجود في المجتمع إيه؟ على اي شكل انا عايز اربيه.
طب يا دكتور يمكن حد من المشاهدين،
انا مش عارف اكمل الفكره.
لا هكمل، حد من المشاهدين يقول لك دلوقتي ما احنا طول عمرنا بنتكلم عن الصدق وبنتكلم عن الامانه وبنتكلم عن القيم اللي موجوده في القران، ما الجديد الذي تضيفه في استنباط؟ انت تقول استنباط القيم.
الجديد الذي تضيفه حاجتين. اول حاجه اسمها تخطيط القيم، ثاني حاجه بناء القيم. تخطيط القيم هو ايه؟ ان انا بحدد شكل وملامح العنصر البشري اللي انا عاوزه. على سبيل المثال، هل احنا امه الان، مصر الان رايحه تقاتل وتجاهد في سبيل الله ولا رايحه تعمل عمليه تنميه؟ رايحين نعمل عمليه تنميه، عايزين نوحد صف المجتمع المصري، فاحنا عايزين نوحد هذا المجتمع على منظومه واحده، وعايزين نتجه الى العلم والتكنولوجيا والتنميه، ففي مهمه للدوله متجهه ليها، فبنسمى نحدد ملامح العنصر البشري اللي يقوم بهذا الامر. فاحنا محتاجين نجيب من قيم القران منظومه قيم، 5 أو 6 قيم معينين، العمل بروح الفريق الجماعي، قيمه المواطنه، قيمة حب العلم واحترام العلم، قيمة العمل والإيجابية والإبداع والابتكار، ومن ثم منظومة من القيم يتم اختيارها بعناية. هذه القيم يتم بنائها على مستوى الدولة في المدرسة وفي المساجد وفي الأندية وكذا. المهم بتبقى حالة عامة لبناء هذه القيم في نفوس الناس، ده تخطيط القيم. احنا عايزين هكذا الامر تم في ماليزيا. يعني محاضر محمد في ماليزيا عملوا ايه؟ عملوا منظومة قيم، 8 قيم تم تربية المجتمع عليها لمدة 5 سنوات متواصلة. تغير سلوك المجتمع بالكلية، وتحول العمل اللي كان بيشتغل ساعتين بدأ يشتغل، عرف ان العمل عبادة، وبدأ يشتغل 8 و10 ساعات و12 ساعة في اليوم. ده اللي احنا عاوزينه. النقطة الثانية عملية بقى بناء وتمكين القيم في النفس البشرية. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا، نتكلم عن الصدق ونتكلم عن القيم انها مهمة وجميلة ونتكلم عنها معانا نظرية. لا، احنا عايزين نحول القيمة الى مهارات سلوكية. ازاي؟ يعني عايزين نقول قيمة العمل، قيمة العمل قيمة جميلة، ومعروف ان العمل عبادة، ما حدش يختلف على دي. لكن هو بقى كيف يعمل؟ احنا نحط له عشان تنفذ هذه القيمة لازم تنفذ 6 مهارات سلوكية. اول حاجة ان انت تنضبط في مواعيد حضورك وانصرافك، ان انت تلتزم بالاجراءات بتاعة العمل، ان انت تبدع وتبتكر، ان انت تقدم افضل ما لديك، ان انت تتدرب وتتأهل عشان لما تشتغل تشتغل باقوى طاقة ممكنة. فنحول القيمة النظرية الى مهارات سلوكية، ونربي ابننا ونربي
الولاد. هل المعرفة النظرية تبني مهارة يا دكتور؟
لا، المعرفة النظرية مراحل بناء القيمة عند سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، انا عاملها في كتاب وشرحها.
لا، انا على قد السؤال يعني. هل المعرفة النظرية تبني المهارة؟
المعرفة النظرية مش تبني. لا، السؤال حضرتك كل حضرتك يعني المعرفة النظرية وحدها لا تبني المهارة. مراحل بناء القيمة بتبدأ الاول بالتعريف، ان احنا نعرف ابننا القيمة هي ايه، ونعرف له عناصرها واهميتها وكذا. بعد كده نحولها الى مهارات سلوكيه ونبدا ندربه عليها.
ازاي تحولها لمهاره؟
هنا الكلام بقى. على سبيل المثال خلينا نقول مثلا قيمه التفوق.
أيوة.
قيمه التفوق. السؤال هو كيف يتفوق الولد؟ اقول اول حاجه ان يعمل جدول اعمال، جدول لمذاكرته، ادي واحده. ان تاني حاجه ان يحدد عدد ساعات، ان يبدا يضبط وقته.
عارف التخطيط ده كله؟
لا، ما انا هحولها له الى مهارات سلوكيه.
ازاي؟
ان هو اول حاجه ان انا اقول له خصص عدد ساعات للمذاكره.
ما انت وصفت له خلاص. انا احنا استوعبنا. خصص ساعات وحدد وقته والتزام، ووصفت له ده كله.
المهارات دي لما يطبقها هي دي اللي هتوصله للتفوق. يعني ناخد قيمه
ثانيه. توصيف للمهاره؟
لا، مش توصيف للمهاره، تحويل القيمة السلوكية النظرية إلى مهارة.
إزاي؟
طب ما أنا أقول لحضرتك. ما إحنا مثلا هنقول قيمة بر الوالدين. قيمة بر الوالدين، لما أجي أقول قيمة بر الوالدين، إن بر الوالدين بتساوي عندنا 10 مظاهر سلوكية. أول حاجة إن أنت تطيع الأب.
هذا توصيف. العشرة دول توصيف للمهارة وليست المهارة. أنا مختلف معك. ليست المهارة. المهارة لا تبنى بالمعرفة وحدها.
طب لحظة، طب أوضح تاني حاجة إضافية.
لا، دي واضحة. برضو انا سؤالي مركز. سؤالي ما هو واضح. انت بتعيد وتكرر.
المهارة هي التطبيق العملي الصحيح للمفهوم.
ازاي بقى؟ ازاي تبنى المهارة؟
طب احنا عندنا بنقول هو المفهوم بر الوالدين، قيمة بر الوالدين.
خلاص، ما احنا عرفنا انك هتوضح لي المفهوم وتوصفه وتقوله، بس ده لا يبني وحده لا يبني المهارة. انا سؤالي محدد لحضرتك.
طب انا هاخد بتعريف حضرتك.
كيف نبني المهارة؟
طب انا هاخد بتعريف حضرتك. ان انا هاخد المهارة ووصفها في 10 صفات فرعية.
نفسي.
ونبدأ ندرب الولد على كل صفة واحدة. يعني ازاي ان هو تدريب عملي عليها، لازم يكون في ممارسة عملية. ازاي يطيع الوالدين، ازاي يتحاور معاهم، ازاي يتعامل معاهم، ازاي صوته يكون معاهم، ازاي ان هو يسمع ويطيع، ازاي ان هو يجتهد في دراسته على اساس يحقق لهم
اهدافهم. احنا
يعني يتدرب عليها تدريبا عمليا.
سنعود اليك، لكن احنا طورنا قوي، واحنا علم التربية بيحللنا الاشكالية دي، المهارة وبناء القدرة والمسألة دي. كيف تراها أستاذ؟
يمكن عشان أوضح النقطة دي هعتمد على أخ وعزيز بالنسبة لك وبالنسبة لي.
نعم.
وأبني عليه تربية بقى.
نعم.
اللي هو الدكتور صلاح سلطان.
نعم.
أمس كنت أشاهده على القناة الفضائية المصرية.
نعم.
هو له لقطات ذكية.
نعم.
يعني سبحان الله، ربنا بيفتح عليه فتوحات.
تمام.
أنا أحيانا أغبطه عليه.
تمام. هو يتميز بها.
فقال إيه؟ في حاجة اسمها فقه التأصيل. ثم فقه التنزيل.
نعم.
ثم فقه التفعيل.
نعم.
شوف بقى، يعني التعبير بصياغات عربية إسلامية.
أيوه.
عن المضامين والمعاني المعاصرة.
نعم.
المتداولة.
أيوه.
وحاول مثال، مثلا في قضية شغلانة في عالم بناء الإنسان والتربية. البعض بيسميها ديمقراطية التعليم والآخر تكافؤ الفرص التعليمية. أنا أسميها العدل التربوي. العدل التربوي. فنيجي على المرحلة الأولى اللي هي فقه التأصيل. أنا أقرأ آيات القرآن الكريم وصور القرآن الكريم بحيث أحاول أن أوجد لهذه أو لهذا المفهوم بعد ما استقر على مقوماته المختلفة جذوره وأصوله المنبثة في العديد من آيات القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فدي عملية تأصيل. وبعدين مرحلة تانية اللي هي فقه التنزيل. أجي بقى على الواقع عندي. لما الاقي في تعليم فقراء وأغنياء. مواطنين وأجانب. مدارس أمريكية ومدارس كذا. تعليم ذكور وتعليم إناث. تعليم ريف وتعليم حضر. ثنائيات كثيرة جدا بتخل بمبدأ العدل التربوي. فأنا هنا بقى يعني أستثمر آيات القرآن الكريم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكي أشخص هذا الواقع وأفهمه تنزيل. بعد كده بتيجي مرحلة التفعيل ان انا لازم احرك بقى الواقع ده. ما انا اصلت وفهمت ولازم بقى التحريك. لان الفكر لا ينبغي او لا ينبغي ان يكون لمجرد التنفيس وانما للتحريك. التنفيس يعني اهو احنا 24 قراط وعندنا وعندنا وخلاص نفسنا عن لا تحريك يعني الواقع ده لازم يتغير. وإلا تبقى قيمة الفكر ده إيه؟ لازم يلضم فيه. فنيجي هنا ونقول بناء على اللي تم في المرحلة الثانية كيف يمكن أن ينال كل مواطن في هذا البلد حقه في التعليم بغض النظر عن فروق طبقية. فروق مذهبية، فروق نوعية، فروق اقتصادية وهكذا. ومنها اللي قلناه أكثر من مرة دي مثلا اللي هي مسألة السعي لإيجاد وقف للتعليم. هنا علشان أتيح الفرصة للفقراء أن ينالوا حقهم في التعليم مثلما يناله الأغنياء. دي آلية من الآليات. فهنا التفعيل البحث عن آليات تترجم هذا الواقع. أجي في داخل المدرسة من ضمن الآليات قالوا أن يبقى التعليم الأساسي مجانا. فده صورة من صور توفير العدل. سوف يستوي الأغنياء والفقراء والمعاملة المتكافئة والعادلة من المعلم إلى تلاميذه. والأسئلة الامتحانية هي واحدة للجميع. وزي ما بيحدث في مكتب التنسيق للقبول بالجامعات الكل بيتساوى. واللي بيعدي هو صاحب المجموع. لكن في مسألة أخرى. المسألة الأخرى هي إيه؟ هي المحيط، يعني العدل التربوي لا أبحث عنه داخل المدرسة وبس. لأن في فرق بين تلميذ جايلي مشي 2 كيلو على رجليه وتلميذ جاي بسيارة فخمة. في فرق بين تلميذ بيذاكر لوحده في غرفة مستقلة وتلميذ مع 3-4 من الأسرة بيذاكره. في تلميذ بيتلقى دروس خصوصية وتلميذ لأ. في تلميذ مثلا بيجي على لحم بطنه. مش لاقي لقمة يكون لو تلميذ شبعان. فهنا بقى القاعدة المجتمعية، المحيط اللي أنا بقول عليه البيئة الصديقة بقى. المحيط بالمدرسة، بالمعهد، بالكلية، بالجامعة إلى آخره. وده اللي بيخليني أميل لمصطلح العدل التربوي وليس تكافؤ الفرص، لأن نعم. تكافؤ الفرص في نوع من التساوي داخل المؤسسة.
نعم.
أنا يهمني كمان
خارج المؤسسة.
خارج المؤسسة. ودايما أحكي مثال إن وأنا في يعني قلته عشرات المرات.
نعم. فضل.
ولا أمله معلش.
فضل.
إن كان معايا في الابتدائي تلميذ كنا احنا أنا وهو نتنافس على المركز الأول.
نعم.
من سنة أولى لسنة تانية. وبمشاعر الطفولة بقى كنت بضاز منه. ففترة لقيته اختفى ما بقاش يجي.
نعم.
فبيني وبينك أنا برضو بالمشاعر الطفولية انبسطت إنه بقاش يجي عشان بقاش فيه أنا قدامي منافس. لكن لما سألت قالوا إن والده كان بايع لبن على عجلة.
أيوة.
والراجل كبر في السن وما عادش يقدر يقوم، فقال للواد كفاية أنت عرفت تقرأ وتكتب والعمليات الحسابية، تعالى
ساعدني
ساعدني. آه. وساب المدرسة.
نعم.
فهو الولد ده تصور لو لم تكن هذه الظروف المنزلية والاقتصادية بهذه القسوة كان ممكن يطلع أحسن مني.
لأن نعم.
كان بينافس.
نعم.
وده مثال لمجرد أنا شفته، إنما 100% في آلاف.
العد خارج المؤسسة. نعم.
لازم يحصل تضافر.
نعم.
بين العدل الاجتماعي والعدل داخل المؤسسة، وفيه وهو بيتعلم في المدرسة أو في الجامعة ضامن إن أهله حيعينوه في المكان الفلاني.
نعم.
أو في المرتبة الفلانية، وفي ألوف غيره لما تيجي تسأله يقول لك والله ما أعرفش هشتغل إيه، يخيم عليه روح الإحباط واليأس.
نعم.
وده طبعا بيحفر في قدرته.
نعم.
على المذاكرة وعلى التحصيل، ويضعف من 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 عزيمته.
نعم.
فهنا لما نيجي نشوف بقى مبادئ الإسلام في التكافل الاجتماعي، لما نيجي نشوف مبادئ الإسلام وفرائضه في الزكاة، لما نيجي نشوف مبادئ الإسلام في الصدقات وهكذا، ونفعل هذا بآليات ومؤسسات.
آليات ومؤسسات. ونفعل هذا المستوى النظري اللي احنا فيه.
يعني لا اكتفي بان انا اطلع كتب.
نعم.
او اقف على منبر واخطب.
نعم.
ده ضرورة على فكرة.
نعم.
للتوعية.
نعم.
لكن الوقوف عندها يبقى انا ما عملتش حاجة.
نعم.
انما بقول محتاج ان انا انفق على الفقراء. طيب محتاج تمويل.
نعم.
طيب ايه الآلية اللي تنفعني هنا؟
نعم.
هنا بنفكر في الآلية 1 و2 و3 و4.
نعم.
وهكذا.
جزاك الله خيرا أستاذنا. نعود لفضيلة الدكتور إبراهيم. في الحقيقة يعني علم التنمية في بعض جوانبه هو لون من التغريب في بعض المصطلحات وإعادة إنتاج لما هو موجود، لكن لو أنا سألت حضرتك دلوقتي سؤال بوصفي مشاهد بسمع حضرتك، وإحنا عايزين نحافظ على الهوية، وإحنا عايزين ندعم الهوية ونعزز الهوية، جميل اللي أنت حضرتك تفضلت بيه وقلت لا نقتصر على صلتنا بالقرآن المتمثلة في التلاوة والحفظ، إنما عايزين تمتد إلى السلوك وتمتد إلى العقل بالتدبر والفهم إلى آخره. اللي قاله أستاذنا التفعيل والآليات لو أي قيمة من القيم التي تهتم بها، كيف نفعل؟ اختر لنا قيمة وقول لنا كيف نفعل هذه القيمة.
الله يفتح عليك. ما تيجي نبدأ مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بلغ المرد الأول أستاذ التربية قال لنا إيه؟ يعني إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر ومن تحرى الخير يعطى. من هذا الحديث ممكن نقف معه ونستخلص ونبسط للناس أن أي قيمة من القيم قابلة للاكتساب. طب نكتسبها زي سيدنا رسول الله. هنشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول حاجة يحرص عليها يحرص على حاجتين بسيطتين جدا. أول حاجة أنه هو يعرفنا القيمة هي إيه، عن طريق الحوار والنقاش، عن طريق القصة، عن طريق الفزورة، بكف بأشكال متعددة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بها المرحلة الأولى تعريف القيمة هي إيه. يعني هنتكلم في العمل بروح الفريق والجماعية والنظام، كان يقعد يعرفنا من خلال قصة أو فزورة أو حديث أو كذا. طيب ننتقل إلى الجانب العملي والجانب التطبيقي. لابد من ترجمة هذه القيمة إلى القيمة النظرية إلى إجراءات سلوكية 1 2 3 4 ونبدأ نتدرب عليها عمليا. على سبيل المثال أنا هدي فكرة جميلة جدا اللي كانت بتتم في المدارس زمان وعادتش موجودة دلوقتي. لما كنا بنعمل حاجة اسمها جماعات النشاط ونجمع مجموعة من الأولاد ويبدأوا مع بعض بروح الفريق ونعمل لهم مسؤول ويبدأوا يختاروه. فبيختاروه ازاي؟ عن طريق الشورى. يبقى تعلموا ممارسة الشورى. يبدأ هذا قائد الفريق يبدأ بيدير حوارات وبيوصلوا لقرار معين، فبيتدربوا عمليا على الحوار ويبدأوا هم يكون لهم نشاط إيجابي داخل المدرسة. على سبيل المثال حضرتك طلبت ناخد قيمة، لو احنا قلنا ناخد قيمة النظافة على سبيل المثال، أنا إزاي أطبق قيمة النظافة مع ابني في البيت ومع أولادنا في المدرسة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا لما أعرف الولد في البيت الأول النظافة هي إيه؟ هي النظافة الشخصية بتاعتك، وأعرفه نظافة الحجرة بتاعتك، نظافة ملابسك، نظافتك الشخصية، ونعرفه سنن الفطرة. ويبدأ الولد الصبح أول ما يقوم قال له حبيبي قبل ما تعمل حاجة نظف سريرك، نظف حاجتك، نظم حاجتك، اعمل ضوافرك، اعمل كذا. فيبدأ يمارس ممارسة عملية وهو يشارك في نظافة البيت، فهو بيترجم قيمة النظافة إلى تطبيق عمل بيمارسها عملية. فكده أصبحت في سلوكياته الطبيعية أنه بيمارسها، فبيكتسبها مهارة مهارة واحدة واحدة. لما بيروح المدرسة إحنا المعلم بيشرح لهم يعني إيه النظافة، النظافة من الإيمان وأهميتها وكذا، ويبدأ يعرفهم مجالات النظافة، شنطتك تكون نظيفة، فصلك يكون نظيف، الحديقة بتاعة المدرسة، فناء المدرسة، الحمامات كذا كذا لازم يكون نظيف. والأولاد نعمل مشروع للنظافة، يبدأ الأولاد يشاركوا في نظافة عمليا، لازم الولد يمارس عمليا ويطبق. فيبدأ يشارك في نظافة الفصل، في نظافة الجدران اللي هما والأدوات اللي بيكتبوا عليها ويحاولوا يساروا كذا. فلما بيشارك عمليا بيبدأ يكتسب الايه المهارة. أنا أخذ هنا حاجة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا إنما العلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يعني فيها شيء من التدرج. لذلك إحنا نقول عليه في علم التربية هو إيه؟ في علم التربية الإسلامية اللي هو قضية تفتيت المهارة، إن أنا بفتت له المهارة، المهارة بتكون بفتتها له إلى 3 4 أجزاء وأعلمها له واحدة واحدة. عايزين نعلم ابننا مهارة الحوار، أفتت مهارة الحوار إن هو يكون عنده أول حاجة أقول له لازم يكون عندك حسن استماع، ثاني حاجة تحترم الرأي الآخر حتى ولو كان مختلف معك، ثالث حاجة لابد تستخدم منطق علمي في إقناع الطرف الآخر، رابع حاجة لابد أن أنت تعرض منطقك وفكرتك بتسلسل، رابع حاجة لو لم تصل أنت والطرف الآخر إلى نقطة محددة وتتفقوا على شيء أنت تحترمه عشان هو يحترمك. ونجيب له من الآيات ما يؤكد هذا الكلام. فنجد إحنا فتتنا له مهارة الاحترام إلى 4 أو 5 مهارات تفصيلية، وأبدأ أخليه يمارسها إزاي؟ إن أنا كأب أدير معاه حوار، إن أنا كمعلم أدير معاه حوار، أقسم الفصل نصين وأجيب قضية من القضايا ويديروا مع بعض حوار من الحوارات. هو ده التطبيق العملي، هو ده المنهجية اللي علمها لنا
أستاذكم في المداخلة. بس
لا اتفضل، هو ينتقل لك الحديث
لمزيد من التوضيح في النقطة.
نعم.
دي
نعم.
يعني أنا شفت من حوالي شهر كده،
نعم،
كان أحد المسؤولين عن جمعية من الجمعيات،
أيوه،
معانا في الجمع،
نعم،
اللي اتقابلنا فيه الأول مرة،
نعم،
ودعاني. فهي جمعية خاصة ب تيسير حفظ وفهم القرآن الكريم للأطفال.
نعم.
فشفت بالفيديو مدرس دخل الفصل وقال للطلبة إيه، كانوا صفوف كده،
أيوة،
إيه النظام ده؟ ده مش عاجبني، اعملوه على هيئة
مربع
ناقص ضلع.
نعم.
فقاموا بقى وعدلوا في خلصوا مش دخل مدرس تاني قال ايه المنظر الكئيب ده؟ لا انا عايزها دائرة.
نعم.
فقعدوا يعملوا دائرة، ودخل مدرس ثالث يقول انا عايزها على هيئة مثلث.
نعم.
فما جه الرابع الطلبة صارت وقالت احنا نسمع كلام مين ولا مين؟ قال هو ده. لما نقول بقى لما نقرأ،
نعم،
لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا
غير الله لفسدت. نعم.
فتصور، نعم، بقى يعني هي آية،
نعم،
تقل يمكن عن سطر، ومع ذلك المعلمين وهذه الجمعية حرصت إن شاء الله تاخد 1 2 3 ساعات، لأن ده بيستدخل المعنى،
نعم،
جوه أحاسيسه ووعيه،
نعم،
عقله، بحيث مش محتاج بعد كده انه يفكر،
نعم،
في هذه المسألة. عن طريق مثل هذه المواقف السلوكية البسيطة من الممكن بالفعل ان ندخل معاني تبدو لأول وهلة امام الصغار مجردة جدا،
نعم،
يعني تدخل دماغه ازاي دي يعني.
نعم.
هو متعود ان بيشوف في المدرسة دي مدير والمدرسة دي ناظر، وبيتعود في المصلحة دي فيها رؤساء كتير ومديرين كتير. لا المسألة تختلف بالنسبة.
طيب اسمح لي اسمح لي استاذنا، في نقطة مهمة في هذا الإطار، وهي مسألة الأسوة والقدوة، وبخاصة ممن يعمل بالتربية سواء على مستوى الأسرة سواء على مستوى المؤسسة التربوية وهي المدرسة. يعني لو التخطيط اللي بيقوله فضيلة الدكتور إبراهيم كان رائعا وكان ممتازا، وفيه بلاش نقول تفتيت المهارة، نقول
تجزئة
ومكونات المهارة. ها؟ مكونات المهارة لو بينت
التفكيك
لمكوناتها الأساسية وعرفناها. ما لم يكن هنالك أسوة وقدوة من المدرس ومن الناظر ومن الوالد ومن الأم، ستنهار كل هذه المعرفة. يعني ونحن نبني، كيف نلفت الانتباه إلى مسألة الأسوة والقدوة في بناء المهارة وتفعيل هذا النموذج الذي نتفق عليه جميعا من القيم ومن المهارات ومن هذه الأمور؟
هي من أقوى الأسانيد اللي بتعزز ضرورة القدوة، إنها بتبرهن للصغير وللآخر أن ما ندعو إليه ممكن بدليل أهو إحنا بنعمله بالفعل. يعني أذكر على سبيل المثال، مرة زمان بنتي هي الآن كبيرة وهي صغيرة كده، حصل هزة من زلزال. يعني أنا بصراحة طبعا خفت، لا أخفي هذا، لكن قد إيه كنت حريص على ألا أبدي مظاهر القلق والرعب أمام بنتي، علشان عايز أخليها تتحلى بالشجاعة، برباطة الجأش، بعدم القلق وهكذا. فزي ما تقول إيه، أنا ما تربيتش على كده، لكن بما توافر لنا من وعي من خلال العلوم المختلفة، فالواحد يحرص على أنه لا يصاب بالرعب والفزع أمام أبنائه، وإن يصبر ويطمئن. فبالطريقة دي هم يعني يرابطوا
يتأثروا بكده
في الطريق. في الطريق وهي صغيرة، بس برضو لازم ننبه إن الدنيا ما كانتش زحمة زي اللي زي اللي بينده. فكنت أحرص على إني مش لازم طول الطريق ماسكها، كوني أخليها هي تمشي بس بجنبي وعناية بتراقبها، مجرد مسك الإيد بصفة مستمرة وأنا بجر وبشد، ده في نوع من ترسيخ التبعية وعدم الاستقلال، وإني ما تقدرش تمشي لوحدها. المسائل البسيطة دي بتكبر معاهم بعد كده وهكذا. كثير من هذه الأمور الواحد يبقى ضروري وعي بها، زي ما الواحد يحرص على انه يؤدي الصلاة امام
أبنائه،
خصوصا اذا كانوا حتى ولو كانوا كبار. وممكن ما يقولهمش صلوا في البداية، انما مجرد انه يعمل كده، انه يصحب اطفاله معاه بس مش الصغار قوي الى صلاة الجمعة والى اي صلاة بيروحها في المسجد. مثل هذه المصاحبة اللي مرتبطة بالقدوة من غير
كلام.
تعليمات ووعظ وإرشاد هترسخ مثل هذه المبادئ وهذه القيم في نفوس الأبناء.
شكرا أستاذنا. الأسوة والقدوة محلها، وسيادتك عايز تضيف شيء؟
الله يفتح لك. فين حتى أنا كنت أقول عشان يعني من المنهجية الأصلية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلوا كما رأيتموني أصلي، معايشة القدوة العملية وتوفر البيئة الطيبة التي تساعد على ابن خلدون يقول لنا الانسان ابن بيئته. فاحنا محتاجين نوفر. تعالى ناخد توصيات عمليه كده داخل البيت المسلم ممكن نعرف نعملها، يعني حاجات بسيطه. يعني احنا على سبيل المثال التعامل مع الصلاه، لو الاب وام في البيت ساعه ما الاذان بيدن على طول كل سبب اللي في ايده وتحرك للصلاه، وبل كمان لو قبل الاذان ما يدن خلاص الاذان هيدن دلوقتي راح اتوضى وجهز نفسه للصلاه ونزل على المسجد، ما قالش للولاد تعالوا صلوا، طبيعي ان الاولاد هيروحوا معاه. وانا ماشي للمسجد ما نتكلمش في اي موضوعات. نحن الان ندربهم على الخشوح، نحن الان رايحين نقابل ربنا في لقاء مع الله. طب تعالوا نستغفر، تعالوا نهلل، ندخل المسجد بالرجل اليمين نقول الدعاء، نقعد في المسجد ساكنين هدي بعد ما نخلص اختم الصلاه. يعني وانا قاعد بقول له اختم الصلاه، انا قاعد بختم الصلاه، فيقول لي انا اخرج. لا واحد حبيبي معايا، ختمنا الصلاه، صلينا السنه، خرجنا. فبمثل هذه الامور هنيجي مثلا في قضيه الانفاق. على سبيل المثال انا لما يكون من الولد اقول له انت تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بنحب ايه؟ احسن اكله بتحبها، احسن كذا. اقول له دي اجمل حاجه عندك. عشان تنال البر من ربنا في الدنيا والاخره. طلع لربنا مش للفقير، طلع لربنا افضل ما ايه، افضل ما لديك. بمثل هذه الممارسات العمليه تعالى ننتقل للمدرسه. احنا محتاجين داخل المدرسه محتاجين نعيد تاني مره اخرى اعاده تاهيل معلمينا زي ما كانوا زمان، يعني زي ما كنا بنقعد مع اساتذتنا زمان ونجد فيهم القدوه والنموذج. يعني هذا الامر لم يعد بنفس الصوره بتاعت زمان. احنا محتاجين مره تانية نعيد تاهيل المعلم مره اخرى، لان المعلم هو القدوه والنموذج اللي بيوفر داخل المدرسه. نقطه اخرى بقى اللي هي توفير المناخات اللي بنسميها المعايشات. المعايشات اللي هي ايه؟ اللي هي موضوع الرحلات، الانشطه، جماعات النشاط داخل المدرسه. يعني تجد جماعه الانشطه الصحيه، جماعه خدمه اليتيم، جماعه العلم والثقافه. كل جماعه من هذه الجماعات، جماعه النشاط الرياضي، بتمارس انشطه من شأنها بتعزز بناء القيم.
فده التفعيل، وده الاسوه، وده القدوه، وده التربيه بالعمل،
التربيه العمليه الميدانيه.
التربيه العمليه الميدانيه. أستاذنا الكريم، كان في بعض الأساتذة يعني أشار لنا أن إذا كان المجتمع فيه سلبيات وفيه انحرافات وفيه استلاب للهوية، إحنا ممكن نكون بيئات صغيرة نموذجية للأسرة من خلال التواصل ما بين أسر طيبة، أسر ملتزمة، علشان الأولاد يبقى لحضرتك سياسة الممكن ان الهدايات ديت والارشادات والنصائح دي ممكنه، فيبقى فيه اسر بتتعارف وبتكون اشبه بمجتمعات صغيره
نظيفه.
فيبقى بنكون البيئه التي
البيئه النظيفه
تحتضن تحت البيئه النظيفه
الخاليه من التلوث،
الخاليه من التلوث الاخلاقي، التي تحتضن كل هذه الهدايات، بالاضافه الى مستوى الاسوه في الاسره، مستوى الاسوه والقدوه في المدرس والجميع، الاسوه والقدوه في كل شيء، الفعل والقول والسلوك الى اخره. في هذا الاطار، هل التربيه ومناهج التربيه بوصفك الخبير في هذه المسائل، هل لها نصائح ذكية فعالة في هذا الإطار نقولها لإخواننا المدرسين ونقولها للأباء والأمهات؟
هو هنا في البعض قد يخشى هذا النمط وهذا المنحة. من حيث إيه؟ يقول لك أنا لما أوجد الأبناء في بيئة نظيفة وخالية إلى حد كبير من كل ملوث ثقافي وأخلاقي، لا تنسى أن هم مش عايشين في صوبة مغلقة. هم هيخرجوا يروحوا السوق، هيخرجوا يروحوا المدرسة، هيركبوا مواصلات، هيطلعوا رحلات مع ناس، وهكذا. ربما يشعروا بالفجوة الشديدة التي قد تؤدي إلى جفوة بينهم وبين المجتمع. لكن في نفس الوقت ما أنا ممكن أفكر بطريقة تانية. ما هو زملائنا في الهندسة الزراعية في بنعرف حاجة اسمها المشاتل. لما بتبقى نباتات جديدة ولا عظيمة ولا بنشتلها في منطقة
وبعدين
وبعد ما تستوي على عودها وتنضج
تقدر تواجه بقى
نقدر نوديها في أماكن أخرى. الحاجة الأخرى أن مع إيمان الواحد بأهمية توفير بيئات نظيفة، لازم في نفس الوقت أعوده أو أربيه على أن إيه، زي ما انا في البيت بحاول كل شيء يكون نظيف، لكن لما بخرج بره جايز الاقي دخان
وخلافات،
الاقي روس،
اي انحراف،
بتكلم عن الجو مثلا. فانا بحرص على اني اختار الطرق الأفضل نعم. الأنظف وهكذا، وإني ما انفعلش ما اتضايقش، أتحاور مع المخالف والمغاير وأجادله بالتي نعم. هي أحسن
نعم.
وأحاول أقنعه بأنه يعني ينضم إلينا في هذه السلوكيات السوية النظيفة السليمة وهكذا. يعني القدرة بقى على أنه ينقل للآخر
الإيجابي ده.
نعم. مشاعر تحببه
نعم.
لكن مقابلة الآخر بالنرفزة والعصبية، لا 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 دي عشتكو كذا، لا 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 ده سلوككم مش عارف ايه الى اخره، ده يعني بشروا ولا تنفروا
نعم.
يسروا ولا تعسروا،
تجربة عملية
ولا يغير
هي دي مهمة حاضر. هي دي هي دي مسألة مهمة
نعم.
ودي اللي بلاحظها عند البعض ولا أقول الكل
نعم.
ربما بيكونوا سلوكهم في الفعل مستقيم الأخلاق وفي بيوتهم بيوت كده، لكن لما بيجوا يتعاملوا مع المغايرين بيبقى في كده
حدة
وحدة وعمق إلى آخره. طيب أنا استطعت في بيتي مع أولادي ومع أقرب المقربين جدا إن إحنا نتكاتف بحيث نوفر هذه الأجواء السوية السليمة، بس أنا لازم أتعدى الدائرة
نعم.
الصغيرة وأجذب الآخرين
نعم.
ليه؟
نعم.
لا هم أصلا ربما لا يكونوا مؤمنين ببعض ما أؤمن به
نعم.
فأصبر عليهم
نعم.
وأخذهم زي ما تقول إيه واحدة واحدة
أنا فهمت تفهمتني نقطة إضافية أن احنا لا نقتصر على هذه البيئات النظيفة الصديقة الداعمة لهذه الهدايات وهذه الأخلاق،
لأنك الخير. لو اقتصرت على الدائرة الضيقة دي
نعم.
يعني
بعزلهم.
بتعزلهم وتحس بأنك أنت في عالم
نعم.
وآخرين في عالم تاني،
ولكن إن كان البيئة
أحاول أوسع
أعمل
جسور،
لكن يلزم معها ان انا اوصل واعمل تواصل وجسور مع الاخر واحاول اثر فيه،
زي ما بيقولوا ايه المنطقه دي الف تتميز بالنظافه 100%
نعم،
المنطقه الاخرى تتميز بالقذاره 100%، طب انا احاول ادرج
البيئات يخرج المحيطة. اهل النظافه ويحاولوا ياثروا في المنطقه
اقل شويه اقل شويه الى اخره، بحيث تتسع دائرة
نعم.
الصالحين
نعم.
والأتقياء
نعم.
شيئا فشيئا إلى أن تشمل الجميع بإذن الله.
هو دائما عندك الحلول الذكية والمتفردة أستاذنا، ربنا يبارك
أنا بستوحيها من
الله يبارك حضرتك الله يبارك فيك
والدكتور إبراهيم.
يا فضلت الدكتور إبراهيم، يعني احنا عايزين الحلول الذكية اللي ننصح بيها كده في جمل ذكية ولي الأمر والمدرس وكل المنظومات، وبخاصة يمكن الوزراء مش هيسمعونا دلوقتي، لكن ولي الأمر يسمعنا والمدرس يسمعنا، نقول لهم إيه عشان نفعل القيم اللي موجودة بالفعل ويجتمع عليها الأسلاف ويجتمع عليها وعندها المعاصرون، ويعني هي الفرق في الصياغة وإن احنا بس يعني بطريقة العرض الآلية الحديثة، لكن هي موجودة وتكلموا عنها ونتكلم عنها، الخلاف في طريقة العرض والأسلوب وما إلى ذلك، نقول لهم إيه عشان نفعل القيم دي؟
طيب بس عايز أكمل الفكرة بتاعت الله يكرمك. أول حاجة بس إن إحنا في فضائية إسلامية فالأمور بتبقى حساسة شوية، فيعني أنا قضية لي بيئة نظيفة، معنى ذلك عندما نقول بيئة نظيفة فيها الناس الملتزمين وفيها نحاول إحنا بنعمل بيئة نظيفة، معنى ذلك أن بقية المجتمع بيئة غير نظيفة، فبس أنا لا أتحفظ على هذا الأمر، أنا لي أقول أنا عندي في بيئة بتاعتي بيئة الأسرة بيئة المجتمع الداخلي، دي بيئة الأسرة بتاعتي، هذا هو المحضن التربوي الأساسي اللي أنا بركز فيه كأب وأم مع الولد. الأصل عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن المؤمن إلف مألوف، والمؤمن الذي يصبر يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. كمان إحنا نتعلم من فقه التربية أن المؤمن بطبيعته لما نرجع نصوص القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو صالح في ذاته ومصلح لمجتمع.
طب انا عايز
بس بعد اذنك
عايز ما انا فهمت دي
يتعايش مع مجتمع مهدد.
خليك على الحوار خليك على الحوار
يعني حضرتك بتطلعني مش عارف اكمل اي فكره.
لا لا افكارك واضحه بس افكارك واضحه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه
بس اكمل.
انا عايز اقدم لابني. هسيبك تكمل اللي انت عايزه. انا عايز اقدم لابني في مدرسه. دي مدرسه مدرسه المشاغبين وفيها اولاد مدمنين وفيها بيبيعوا بانجو وفيها كذا. وفي مدرسة نظيفة أخرى بتربي القيم وفيها مدرسين أفاضل. أنت تودي ابنك فين يا دكتور؟
أقول لحضرتك عن تجربة عملية. تجربة عملية إن هي إن إحنا لما بنعمل حاولنا نعمل في أنا كنت مشرف على مدرسة إسلامية وعملنا بيئة منعزلة علمنا الأولاد وبدأنا ندهم قيم وكذا وكذا في ابتدائي وإعدادي وثانوي على مدار 12 سنة متواصلة. الأولاد لما راحوا الجامعة كانت نسبة التسرب عندهم 65%. أقصد نسبة التسرب قد إيه؟ أولادنا اللي خرجوا من عندنا اتعلموا في مدارسنا قيم قرآنية ابتدائي إعدادي ثانوي وعزلناهم عن المجتمع. أول ما راح الجامعة أغلبهم نسبة التسرب كانت 65%. ال 35 هم اللي ظلوا ملتزمين، التانيين دابوا في المجتمع. الطبيعي إن إحنا بنعمل حاجتين رئيسيتين، حضرتك سألتني أجاوب لحضرتك. أول حاجة إن أنا بعمل عملية تحصين استباقي. بمعنى إيه؟ أنا بدرس الواقع المجتمع اللي أنا موجود فيه. أنت حضرتك قلت لي المدرسة فيها بانجو وفيها اختلاط وفيها كذا وكذا. يبقى أنا أبدأ أحصن ابني دلوقتي على أتكلم معاه قضية الاختلاط، أبدأ أعزز عنده قيمة الحياء والعفة، قيمة غض البصر، أعزز قيمة الخوف من الله، قيمة المراقبة. القيم دي لما أعززها عنده هو عايش في المجتمع يقوم لما بيروح في هذه المدرسة. ثاني حاجة موضوع البانجو، لما أبدأ أكلمه عن خطورة البانجو والمخدرات وأهمية المحافظة على الصحة وأن الصحة دي أمانة ولابد إن إحنا نحافظ عليها وربنا استودعها.
قلنا الكلام واحد أو لا يكفي، الفعل أقوى.
ما أنا في عندي حاجتين، القدوة والمعايشة العملية. قلنا أنا بعزز عنده المهارة مهارة مهارة، يعني قيمة الحياة بربنا
يعني عليه. الدكتور إبراهيم بكر
هو لما بيحصل عنده عملية تحصين استباقي وبينزل المجتمع إيه اللي بيحصل؟ أكيد الولد لازم يتأثر، فلازم يكون عندي متابعة دقيقة للولد. اي تاثر عنده على طول، وده وضع طبيعي اكون متوقع كده ان الولد ممكن يتعرض في المجتمع، لازم ان هو يتاثر لانه الانسان بيؤثر ويتاثر.
طب ايه لازمه البيئه بكلام حضرتك اللي بتقوله؟ يبقى البيئه ملهاش لازمه هنا بقى.
بيئه ايه؟
بيئه القيم، البيئه الصديقه التي تساعد وتدعم وتعزز بناء القيم. انت في مرحله البناء.
ما احنا
يبقى كلام كل حضرتك اللي قلت لي عن البيئة انت الان بتشطب عليه.
لا حضرتك ما فهمتنيش، حضرتك فهمتني خطأ، انا ما قلتش كده.
فهمنا
انا
صح.
بتكلم مع حضرتك في نظرية، حضرتك بتتكلم على نظرية بيئة منعزلة. قلت حضرتك هذه البيئة
انا ما قلتش بيئة منعزلة
او بيئة نظيفة.
بيئة نظيفة بيئة صديقة
حضرتك
بمعنى ان في مدرسة وفي مدرسة. انا عشان انقي بيئة كويسة بشوف مدرسه نظيفه، مدرسه
بطبيعه الحال هختار كده. المدرسه الافضل.
طيب
بطبيعه الحال
المدرسه اللي ما فيهاش
بس هل المدرسه
بعدين
الافضل
في واقعنا الحالي؟ لما احب ادرب ابني انا ادربه بعد كده على مواجهه المجتمع.
لا مش
لكن
بعد كده
وانا ببني في القيم دي لابد يبقى في بيئه صديقه.
طيب اجيب بقى حضرتك.
اتفضل
اجيب حضرتك. حضرتك بتقول دلوقتي ان لو في مدرسه، خلينا نتكلم بواقعيه، وانا اشتغلت مشرف طلابي واشتغلت مستشار في مدارس، بتكلم من واقع الميدان. في مدارس متميزه، في مدارس عاديه جدا اللي هي اغلب على مدارس الحكومه. بعض المدارس اللي في مدارس اسلاميه اللي هي بتتميز انها موجود فيها مدرسين ومدرسات ملتزمين، والاداره بتاعتها تهتم بالهويه الاسلاميه، ومن ثم بتصنع بيئه متميزه الى حد ما عن بقيه المدارس. فانا لما بودي طبعا بطبيعه الحال اللي يقدر يودي ابنه في هذه المدارس هيوديها، ده امر بديهي يعني امر بديهي مش محتاج. القضيه بقى ان هو الولد حتى داخل هذه المدرسه الامر لا يسلم. احنا عايشين في مجتمع عارفين في كل حاجه، النت متوفر عند كل الناس، اصبحت الاختلاط امر طبيعي في المجتمع. يعني في برضه حتى هذه المدرسه المتميزه فيها اشكاليات. اللي انا بقوله بقى واحنا وفرنا عناصر البيئه ان في اداره كويسه ومدرس كويس وانشطه بتمارس داخلها، فكل ده بيساعد عناصر مساعده، لكن الامر لا يسلم اكون انا دارس مشاكل الواقع ايه، عند المشاكل الموجوده في المجتمع ايه، وانا بعمل بحصن ابني. على سبيل المثال انا اقول لحضرتك، انا لو عندي ابني ما داخل الجامعه السنه الجايه ثانويه عامه وداخل الجامعه السنه الجايه، اول تحدي هيقابله ان هو يبقى في اختلاط ويلاقي البنت قاعده جنبه والبنت جايه تكلمه. فانا لازم ابدا اعزز معاه من ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي قيمه الحياء والعفه، قيمه ان هو ازاي يختلط ويتعامل مع الاخرين داخل، قيمه غض البصر، يعني قيمه احترام المراه والمحافظه عليها وان دي اخت وان دي كذا، وان هو قيمه ان هو يكون ايجابي. ولما يجد ولد بيعاكس بنت يعتبر ان ده سلوك شاذ وان هو يروح يعني يكون له دور اصلاحي مع هذا الولد. فكل هذه القضايا ده بسميه تربيه استباقيه. يقوم لما يروح الجامعه معايا زي يبقى عنده قدر من التحصين. ايه اللي يحصل مع متابعتي ليه؟ لو لاحظت عليه بعض السلوكيات ومتابعته وحواره ومناقشاته معاه هكتشف ان الولد وكل ما كان الاب متواصل مع الابن وكانوا اصحاب او والام صاحبة بنتها كل ما البنت اتفتحت معاه وخد ود في الكلام مع بعض. من خلال ده هنقدر نكتشف الاشكاليات والتحديات اللي قبلها. نبدا بقى عمليه المتابعه والتوجيه على مذهب سيدنا رسول الله او على سنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدا بقى التوجيه ما باله اقوام يفعلون كذا وكذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم شفنا ازاي ان كان يتفقد الصحابه يجي الصبح من منكم فعل كذا من منكم فعل كذا. يعني بيتفقد سلوكيه تطبيقات سلوكيه داخل المجتمع. فده برده انا بتابع مع ابنائي. فيعني قلنا حاجتين الخص. اول حاجه تربيه استباقيه مبنية على وعي بمشاكل الواقع. اثنين متابعة وتوجيه تربوي في البيئة العادية اللي احنا موجودين فيها. بيرجع عند البيت بقى البيت ده مملكة الخاصة محضن التربوي الخاص. انا افعل فيه ما اشاء. اعزز بقى عند الولد قبل ما يروح الجامعة اعزز عنده التواصل مع القرآن اعزز عنده قيام الليل اعزز عنده مراقبة الله تبارك وتعالى الذكر. كل هذه الاشياء بتعزز بناء شخصية ايمانية قوية صلبة. فكل ما انا يعني عمقت هذه المعاني
ماشي بقى ده انت بتعمق وبتبني القيم.
يقوم لما ينزل المجتمع ما يدوبش.
انا برضو عايز اخد اجابه منك نعم او لا
على ايه.
البيئه الصديقه اوديه مدرسه محترمه فيها ناس بتقدر ولا اوديه فيها بانجو؟ عايز اسمعها نعم ولا لا.
لا ده امر بديهي وامر حاجه تانية برضو. احنا اولادنا هل المدارس الصديقه دي هل هتستوعب كل الطلاب؟ وهل احنا هنسيب المدارس اللي فيها بانجو؟ لا
ما بنسيبش. بس انا بس لحضرتك تودي ابنك فين
وضع طبيعي ودي المدرسه الافضل.
طيب انا بفرح السؤال على استاذنا التربوي وشيخ التربويين. المساله النهارده ليست في المدارس فقط لكن استاذنا النهارده في النت والاعلام واصبح سياسه الابواب المغلقه غير ممكنه. النهارده ما اقدرش اقول لابني اقفل التلفزيون ما تشاهدش ولا اقفل النت ما تشوفش. والنهارده بقى فيض من الامور المتضاده كثيره جدا. كيف يمكن ان نربي ابناءنا في هذا المعترك اللي فيه الجنه وفيه النار؟
هو اكون مبالغ الحقيقه ومتخطي الحدود لو قلت لك ان احنا لازم نمنع ونمنع ونمنع ونمنع.
نعم.
لان لم يعد هذا ممكنا.
نعم.
ده هو اشبه بالطوفان.
نعم.
وشبكه العنكبوتيه دي النت عامله زي المحيط.
نعم.
والمحيط زي ما فيه لآلئ ومرجان فيه حجاره وتعابين وبلاوي كثيره جدا.
نعم.
هنا بتيجي اهميه الحرص منذ نعومة أصفار الأبناء على التربية السوية السليمة بحيث هو نفسه يبقى عنده قدرة على الانتقاء والاختيار لما يصلحه ويساعد في تقويم سلوكه. ونحاول أن نتشارك معه في مشاهدة.
نعم.
يعني أنا بدل ما أقول له بلاش كذا أنا أعمل عملية كشف واستقراء كده لبعض المعلومات وبعض المواقع الممتازة الجيدة وأدعوه إلى أن يشاهد معي كذا وكذا وكذا. يعني بقدم له البديل.
نعم.
من غير ما أقول له بلاش كيت وكيت.
نعم.
وكيت.
نعم.
وفي نفس الوقت يعني الخوف اللي احنا اللي بيرعبنا من الناحية دي لا ننسى أن لها جوانب إيجابية.
نعم.
ما ننكرهاش.
أيوه.
يعني من كام يوم كده أنا كنت عامل مستضيف وزير التربية والتعليم يوم الأربع في اللي فات في صالوني الثقافي.
نعم.
فقبلها بيومين أنا حفيدي في الثانوية العامة.
نعم.
فقلت له إيه رأيك يا أكرم تبقى فرصة هيلة ان احنا بدل ما يبقى كل اللي قاعدين قدام الوزير اساتذة التربية يبقى فيه برضه تلميذ.
نعم.
هو اللي يقول ايه اللي بيوجعه.
نعم.
وايه احنا بنتكلم برضه مهما كان.
نعم.
بنتكلم كلام نظري.
ايوه.
فقال يا جده هقول ايه ولا ايه دي منظومة.
نعم.
انا اذهلتني العبارة دي قلت له يا ده جدك ما عرفتش كلمة المنظومة دي إلا لما دخل على الدكتوراه.
نعم.
فشوف يعني السباق الرهيب وفيض المعرفة له جوانب إيجابية قد لا ننتبه إليها وندق بس ونقول ده فيها أخطار كذا وكذا وكذا وكذا، فلا ننسى مثل هذه الفرص المعرفية المتاحة لهم ولم تكن متاحة لنا. وزي ما بأكد وبكرر مرة أخرى أننا لازم أشاركه، يعني هو بيتقن كذا أحاول أنا أبقى برضو متقن ليه، بيتفرج على مواقع أحاول أنا أتفرج عليها برضو، وأدعوه لمشاهدة نماذج أخرى بشعر بحكم خبرتي وبحكم حرصي على ابني وهكذا أو على بنتي على أن يعني يشاهدها وتعامل معها لأنها تساعده على حسن بناء شخصية.
استفدنا من حضرتك أن الرب فيهم القدرة على الانتقاء والقدرة على الاختيار. لكن لما أجي وأعود إلى سيادتك بالسؤال لو أنه عرج على فضيلة الدكتور إبراهيم بي، بالنسبة وأنا بربيهم على القدرة على الاختيار والقدرة على الانتقاء في جو فيه صعوبة في الأسرة والقدوة هنا في بعض المسائل،
أي طبعا
إن في فرق بين الأجيال خطير جدا، يعني إحنا مش زي زمان. زمان على زمن أبويا وخالي وعمي كان الثقافة والمعرفة والآليات متقاربة، لكن النهاردة فيه فجوة بل فيه فجوات
طبعا
ما بين الأجيال. الحكاية دي بتمثل برضو ان الأولاد الصغيرة بتبصلنا على اننا يعني دقة قديمة، ازاي نقضي عليها يا دكتور من علم حضرتك الخاص بالتنمية؟
بداية لازم نكون عارفين حضرتك ان التحديات ان كل يوم في تحديات جديدة مع تطور حركة الحياة، وده امر طبيعي، سنة من سنة الله سبحانه وتعالى في الكون ان كل يوم في تحديات جديدة. الانترنت لما دخل والحياة المعاصرة وتكنولوجيا المعرفة وأبواب المعرفة المتعددة ده أمر طبيعي جدا، وده نعمة من نعم الله تبارك وتعالى علينا. لذلك أقف هنا مع سيدنا علي رضوان الله عليه لما قال لنا ربوا أبناءكم على غير ما ربيتم عليه فقد جاءوا لزمان غير زمانكم، أي أن لكل زمان تحدياته الخاصة به. سيدنا علي هنا لما بيقول إن القيم ثابتة ولكن الإجراءات ووسائل التربية تتطور، التواصل زي ما حضرتك ذكرت التواصل مع الأبناء لابد أن يتطور، المهارات السلوكية الخاصة بكل قيمة لابد أن تتطور، والتطبيقات المهارية لكل مفهوم. إحنا هنا محتاجين أول حاجة مع وضع طبيعي وأعد لهم ما استطعتم من قوة، يعني كل ما في تحديات لابد أن أنا أعد نفسي حتى أرتقي على أكون على قد هذه المستوى زي التحديات. فإحنا لازم كأباء وأمهات لازم نتحول من التربية العادية بقى اللي هو إحنا لو جينا شفنا مصادر التربية اللي عندنا كلها أو وسائل تربيتنا إحنا خدناها من الأباء والأمهات والمعلمين، لا الموضوع هذا اصبح لا يكفي، محتاجين نتحول الى ان احنا نبقى محترفين تربيه، لازم نتدرب، لازم نجيب كتب متخصصه في التربيه ونقراها، لازم نروح ناخد دورات، يعني ما عادش يكفي ان قضيه توريث المفاهيم. ليه؟ لان ما كان يعني التحديات اللي كانت بتقابلنا تختلف عن التحديات بتاعه هذا الواقع المعاصر. لو طبقنا هذا الكلام بشكل عملي على موضوع الانترنت، وانا كان في يعني كان في دراسه عملناها تكون طبقت في الخليج حوالين قضية الفيسبوك وقضية الانترنت والمشاكل وكذا وكذا، فحطينا لها أربع خلاصة الدراسة، حطينا أربع حاجات أساسية. قلنا أول حاجة أولا هذا الجيل جيل إيجابي جدا، يعني جيل متميز، متميز في عايزين نشوف الجوانب الإيجابية اللي فيه، مصادر المعرفة متعددة ليه، فلذلك تجد الأولاد وهم صغيرين نسبة المستوى الثقافي عندهم من خلال توفر مصادر المعرفة عالية جدا، لكن هي بس القضية قضية توجيهها، حسن توجيهها واستثمارها. وأكبر دليل على ذلك أولادنا وشباب الثورة اللي نجحوا فيما لم ننجح فيه إحنا، يعني نجحوا فيما لم ننجح فيه وقدروا يكسروا يعدوا النفق ويقدروا يخرجوا بينا إلى الثورة وإلى الحرية اللي إحنا ما قدرناش نعمله. خلينا نكون واقعيين ونكون صادقين مع أنفسنا. أنا خلاصة الدراسة أو بشكل عملي بنقول أول حاجة لابد إن إحنا نتواصل مع الأولاد في قضية المفاهيم. لما أتكلم معاه على الإنترنت والفيسبوك وكذا أقول له دي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، محتاجين نسخرها نشكر ربنا عليها فعلا ونحسن استخدامها. قضية أخرى أن أنا أعمل إجراءات احترازية، يعني ما فيش حاجة اسمها كمبيوتر لولد في أوضة مقفول عليه، كلام ده يتلغى تماما في البيت، كمبيوتر يكون محطوط في مكان وكل اللي رايح واللي جاي شايفه، ووصلة الإنترنت معروفة، ما وفرلوش البيئة اللي تخليه إيه اللي خليها. قضية أخرى برضو أن أنا المتابعة الحكيمة، ما حسسش الولد أن أنا مخبر عليه، طبعا هذا أمر خطأ، أتواصل معاه بشكل جيد معاه إزاي وأكون متابع هو بيعمل إيه. هنجد هنا الاباء والامهات على سبيل المثال، اي اب او ام ما يعرفش يعني انترنت، ما يعرفش يعني ايه شات، يعني ايه فيسبوك، مش هيقدر يتواصل مع ابنه. يبقى انا محتاج ان انا اتعلم هذه الامور الجديده عشان اعرف لما اقعد معاه يدور بيني وبين ابني حوار، وانزل لمستواه واتناقش معاه يعني عشان اقدر اوصل له المفهوم، وما احسسوش ان انا حاجه كبيره، واتكلم معاه بقضيه يجب ويجب ويجب. هذا الكلام في التربيه طبعا مش موجود. قضيه ان انا انزل له واتواصل معه واقول له ايه رايك، ونفتح حوار ونقاش واحترم واستمع له. قضيه اخرى ومهمه جدا هي قضيه تعميق الجانب الايماني. مهم جدا حضرتك، البنيه الاساسيه في شخصيه الولد والبنت هي الجانب الايماني. لازم اعمق عنده حب الله، حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، التعلق الشديد بالقران، التعلق الشديد بالشعائر التعبديه والمفروضه منه. انا لو بنيت ده هيبقى قضيه التوجيه بعد كده سلوكي بسيطه جدا، لكن لما يكون في حاله خواء ايماني فبنتعامل مع حاله صعبه جدا.
شكرا.
اعتقد الاربع حاجات دول ان شاء الله عمليه.
استاذنا، الفجوه في الاليات، الفجوه بين الاجيال في الاليات، هي المفاهيم ثابتة ومشى، الأمانة، الصدق، الرحمة إلى آخره، لكن الفجوة في الآليات، إيه الوصفة الذكية اللي أنا أتغلب عليها مع ابني؟
تقصد إيه بالآليات؟
مثلا الإنترنت، الفيسبوك، كل استخدام وسائل الآلية الحديثة، وأنا ماليش نفس المهارة.
مهنا زي ما قال الدكتور إبراهيم وأنا بأيده فيها بالفعل، اللي هي عشان أحسن توجيهه لازم أتعلم الشيء اللي أنا عايز أوجهه فيه.
نعم.
وهنا تبان قضية بقى قد تبدو طريفة.
أيوه.
وإذا كنا قد ألفنا أن الكبار يعلمون الصغار، فلنتحمل ولنستعد
أن الصغار
يمكن أن يعلموا الكبار.
نعم.
لأن فعلا أفاق يعني أنا ما دخلش عندنا التليفون إلا بعد ما اتخرجت من الجامعة.
نعم.
إنما ابني اتولد وفيه تلفزيون وتليفون، حفيدي اتولد وفيه انترنت وموبايل وما إلى ذلك. فالفرص أمام الأجيال الجديدة بتبقى أكثر اتساعا وثراء من سابقه. حتى أحسن دوري كأب أو كجد أو كمعلم، ده يدفعني إلى ملاحقة الصغار في هذه الأفاق الجديدة. يعني أنا أحيانا أشوف بعض الزملاء أقول له الإيميل بتاعك البريد الإلكتروني، يقول ما أعرفش ما عنديش، أو ما بيتواصلش عبر النت وهكذا. فأندهش، ليس لمجرد إن هو محتاج بحكم الضرورة الحالية، وإنما علشان يحسن توجيه من حوله من أبناء وإخوة صغار. ودي قيمة مضافة للأجيال الجديدة. وتحول، يعني أقدر أقول لك إيه، تحول جذري في المفاهيم. الصغار أصبحوا الآن يعلمون
أساتذة للآباء والأمهات. أستاذنا شيخ التربويين يدعو الآباء والأمهات إلى أن يشاركوا أبنائهم بأن يكونوا تلاميذ لأبنائهم، وأن يتعلموا منهم. هذا لون من المشاركة الإيجابية والتواصل الجميل جدا والمثمر والإيجابي في الأمور التي نحس أنهم في سبق.
لما أخذ من غير حديث حضرتك، أنا فعلا لما حصلت ثورة يناير وعمال بس أقرأ عن فيسبوك، لكن لا أصدقك القول ما كنتش أعرف إيه هو ده. فعلى طول قلت لحفيدي فهش عيب يعني، تعالى يا أكرم، تعالى يا نور، إيه الفيسبوك؟ قالوا لي كذا كذا كذا، وقعدوا معايا وعلموني أتعلم معه.
وأيضا
هم بالطريقة دي بيشعروا بشيء من الثقة بالذات،
تعمل تواصل إيجابي،
ويمكن يحرصوا بقى على إني ما يورونيش إلا الحاجة الصح.
تمام.
والحاجة
تمام.
النظيفة.
ده أكتر من كده أستاذنا، إن الأستاذ أيضا ينبغي أن يستعين بتلاميذه، وحتى يظل الأستاذ متجددا ومتواصلا ينبغي أن يأتي بالتلاميذ صغير السن ويتواصل معهم حتى يظل الأستاذ متجددا، هذا لون من التواصل يمكن أن نتغلب به على مسألة الفجوات الكثيرة بين الأجيال المختلفة. في الحقيقة هذه حلقة يعني قدمت يعني فوائد كثيرة، ممكن دقيقة.
حاضر،
تفضل.
هو بس كلام فضيلة الدكتور بصراحة كلام جميل جدا وطيب، وأثار في نفسي مقولة سيدنا علي اللي هي لعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اترك له على الحبل على غرب. احنا بنسميها استراتيجية اللي هي المصاحبة.
نعم.
المصاحبة اللي هو حسن التواصل مع الأبناء.
نعم.
والتعامل معهم بطريقة المصاحبة، ودي محتاجة حوار ونقاش وتواصل مع الأبناء، محتاجة معهم مشاركة وتعاون، محتاجة تحميل مسؤولية جزئية.
نعم.
بحيث ان احنا وكمان ان يكون التواصل ده على مستوى الخطاب، على مستوى لغة الخطاب والمضمون.
نعم.
والآلية والمنهج، ان هو قضية ان احنا اصدقاء ولسنا يعني معلم ومتعلم.
جميل، هذا تأييد لنفس الفكرة، التواصل وأن نتعلم من الأبناء فيما يحسنون، وهذا التواصل الإيجابي كما بيّن أستاذنا بهذه الفكرة الرائعة يكون بين الآباء والأبناء، بين الأساتذة والتلاميذ إلى آخر ذلك.
وعلى فكرة من أقوى وأحدث السبل التربوية الآن.
نعم.
ألا يظل المعلم في موقف المعلم والتلميذ في موقف المتلقي، ولا بد من تبادل الأدوار.
نعم، تبادل المواقع والأدوار، أيضا الآليات وإتقانها إنما هو وسيلة للتمهير والتفعيل، وأيضا القدرة على الانتقاء إنما هو وسيلة ذكية ينصحنا بها علماء التربية. يعني أنا هنالك إلحاح أن تنتهي الحلقة لأننا تجاوزنا وقتنا المحدد. كل الشكر والإجلال لشيخ التربويين هذا العلامة الفذ كما ترون، وهو يلخص لنا المسائل بهذا الذكاء وبهذه العبقرية، فضيلة سماحة أستاذنا الدكتور سعيد إسماعيل علي، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس. كل الإجلال لعلمك والتقدير لك.
شكرا جزيلا.
وبنشكر الأستاذ الدكتور اللي أنا عكسته كتير عشان أستخرج من اللي جواه، دكتور إبراهيم الديب المستشار في التخطيط وبناء القيم. مرحبا بك، أسعدتنا، والشكر موصول إلى فريق العاملين، إلى قناة الرحمة. لكم أيها المشاهدون على خير، نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله.
هذه أجوبة الإيمان، هذه